ما اسمع ايش فيها؟ ايش فيها؟ ايش السؤال؟ اي نعم يمسح. نقول اذا توضى يتخلع. اذا كان يخشى من العفن في القدم يخلع. ما نلزمه نحن، وليس كل الناس فيهم هذا، بعض الناس قد ياتيه هذا العفن واضح في القدم. اي ما في اشكال. 3 ايام بعض المجاهدين يظل اشهر. اخر سؤال هو يسال عن الاعتكاف، ما به الاعتكاف في اللغة؟ الاحتباس. اعتكف حبس نفسه في المسجد، هذا الاعتكاف في الشرع، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بحبس النفس والبدن، وإذا قلنا النفس شملت البدن، في المسجد. وللاعتكاف شروط، منها الصيام، منها الصيام للحديث الصحيح الذي ورد عن عائشة، ومنها أن يعتكف يوم وليلة، لا كما يقول بعضهم اعتكفت ما دمت في المسجد. ما شاء الله، دخل 10 دقائق ثم خرج ومعتكف، أين الحبس اللغوي هذا؟ من يحبس هذه النفس ثواني ثم يخرج يقول أنا معتكف؟ هذا قلب للحقائق وقلب للمعاني اللغوية والشرعية. وكذلك لا يجوز الاعتكاف إلا في 3 مساجد، إلا في 3 مساجد، واضح؟ 3 مساجد. لماذا؟ لما ورد في الحديث الصحيح لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، وهي المسجد الأقصى والمسجد الأقصى الذي قد ذهب عنا وما زلنا نخور ونفور ونثور بغير فائدة، والمسجد الحرام والمسجد النبوي. في هذه المساجد الاعتكاف فقط. وخالف العلماء وخالف بعض العلماء في ذلك، قالوا أن هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا ترد عليكم الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقالوا ال من ألفاظ العموم والشمول. ونحن نقول لهم 3 مساجد هل هي أليست تفيد الجمع؟ بلى لا شك، بل اختلف العلماء في مسألة أقل الجمع 2، هذه مسألة أصولية نحوية، فنحن نقول 3، ثم نقول إن سلمنا جدل، والمسألة واضحة أظن أن أل العموم والشمول ما في إشكال، فنقول المساجد 3 هذه جمع، ثم نقول هذا من باب العموم المخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف نفي إلا في المساجد 3، ثم نقول المساجد أل العهدية هنا، المساجد 3 المعهودة. قالت عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز الاعتكاف في مسجد الجامع كالجمعة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإن كان قول عائشة لا يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد الجامع هي المساجد 3 كذلك، واضح؟ فصار القول الصحيح والأقرب، وإلى هذا ذهب بعض الصحابة وكذلك بعض أهل العلم، وصار القول الصحيح أنه لا اعتكاف إلا في 3 مساجد فقط، واضح؟ قلت يوم وليلة، هذا أقل الحد، واضح؟ يوم وليلة. وللمسافر مش 3 أيام، هنا مفتوح.
ويجوز له الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف لقضاء
أي نعم، يجوز له الخروج إذا احتاج إلى الخروج، أما أنه يجعل الاعتكاف كما يفعل بعض الناس مقهى يجلس مع أصحابه وقد حصل، أين حبس النفس؟ أنت جلست لتحبس هذه النفس عن شهوات الدنيا، لتحبسها في بيت الله سبحانه وتعالى حتى تتذكر الآخرة، حتى تتذكر حبس القبر، حتى تتذكر أنك ستعيش وحيد في قبرك، ثم أتيت بهذا المكان، ثم أتيت إلى هذا المكان وأخذت تجلس مع أصحابك قال وقيل، بل ربما أخذ يتكلم في الدنيا، بل ربما أخذ ينم في الناس والعياذ بالله، فأي اعتكاف هذا؟ قد أضاع على نفسه وما حبس نفسه، نسأل الله العفو والعافية. تخرج للوضوء، تخرج للوضوء، تخرج للأكل، تخرج لقضاء الحاجة، للجماع، قضاء الحاجة لأن الحاجة يدخل فيها الجماع. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك سنضرب إذا ما أجبنا ستفعل بنا الأفاعيل كما قال ذاك الصحابي أو لا تلك المرة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم غلب لك الرجال علينا يا رسول الله فاجعل لنا يوما، فجعل لهن يوم. تقول شيخنا الفاضل حديث مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام، فمن هما هذان التابعيان؟ الأعمش هو سليمان بن مهران، وهو ثقة ثبت حافظ لكن تهم بالتدليس، ولهذا إذا دلس الأعمش هذه مسألة طويلة جدا في المصطلح وطويلة الذيول. غالبا إذا دلس وجاء من إذا روى عن الأعمش تذكر؟ شعبة أظن وغير أي نعم شعبة إذا روى عن الأعمش ما أظن شعبة، لكن المهم الأعمش إذا دلس لا يرد تدليسه مطلقا، لا إنما فيه تفصيل واضح عند علماء الحديث، هذا بخصوص من الأعمش. ومسلم نحن نعني به الإمام مسلم، حديث مسلم أي الإمام مسلم، ليس مسلم أي رجل صفته مسلم وإن كان هو مسلم. وعن إبراهيم، إبراهيم عن همام، ربما يكون إبراهيم النخعي، واضح ربما يكون إبراهيم النخعي. وعن همام، همام ابن منبه، همام ابن منبه، هذا في المصطلح. أما إبراهيم النخعي وهمام فهما ثقتان كما قال العلماء. أما الأعمش فقد علمتم ما فيه، وهو سليمان ابن مهران الذي قد أتعب الطلبة إن صح التعبير، فإنه قد وصل به من البخل في إعطاء الحديث ما وصل. في يوم من الأيام قد وضع كلب عند بيته أعزكم الله، فكان الطلبة عندما يأتوا إليه يهربوا، الكلب يجري خلفهم ويهرب ويروا حتى يدخلوا عليه. ففي يوم من الأيام جاءوا وهم على خوف، فلما وصلوا إلى الباب لم يجدوا الكلب ففرحوا، فدخلوا على الأعمش فقالوا له، ووجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا شيخنا؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا من؟ قال الكلب مات الذي كان يأمر بالمعروف، لأنه كان يجري خلفه. وأيضا مما حكي عنه رحمه الله هو سمي أعمش لأن على جبينه عمش، واضح؟ وقيل أن العمش تحرك العين بشدة، فكان هذا عيب فيه، فقال لأحد تلامذته تعالوا عندي في يوم من الأيام لأن زوجتي تتهمني بذلك وتعيب علي، تعالوا حتى ترفعوا من قدري أمامها وتعلم أنني إمام وشيخ. فأتوا إلى الشيخ وجلسوا في مجلسه والزوجة تسمع، فقال أو فقال التلاميذ أنت شيخنا وإمامنا ومحدثنا لولا ما بك من العمش. فقال قاتلكم الله اخرجوه، أنا ما أتيت بكم إلا لهذه المسألة، أن الزوجة كانت تعيب علي هذا العمش فأنتم أتيتم ونكدتم علي هذا المجلس. وأيضا مما يحكى عنه ونختم بها إن شاء الله، أنه في يوم من الأيام أراد التلامذة أن يأخذ منه الحديث، أن يأخذوا منه الحديث عنوة وجبرا، فقالوا في جنازة وكان الأعمش يمشي، فقال التلميذ خذه. الأعمش ما كان يرى رحمه الله، وليس هذا دليل على أنه يبخل بالحديث، لكن يريد أن يؤدب تلامذته، لأنكم ترون الآن في هذا الزمن قل من يتأدب مع شيخه في السؤال أو في الكلام أو في المقاطعة، يقاطع الشيخ وهو يتكلم ولا يبالي، بل ربما يعني يرفع صوته. وبينت لكم قول الإمام مالك عندما يدخل في مجلسه يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أين النبي؟ الإمام مالك هو الذي يجلس على هذا المكان. قال لأنني أقول قال الله قال رسوله وأخشى أن ترفعوا أصواتكم على قال الله قال رسوله. المهم لهذا أراد أن يؤدب تلامذته، ولهذا لا بد من التأدب بآداب طلب العلم في كل مجلس. فقال لصديقه خذه وانحرف به عن الطريق، قال فأخذه وقال أنا سأنتظرك قبل نهاية الطريق لأن الشيخ ليس بالهين، فأخذه وجره. فقال الأعمش ما لي لا أسمع أصوات الناس المشي؟ قال يا إمام لم نبقى إلا أنا وأنت، فإما أن تعطيني الحديث وإلا ترى ما ترى. طبعا التلميذ ما يستطيع أن يفعل بشيخه شيء. قال لن أرجعك إلى بيتك. قال قد فعلتها؟ قال قد فعلتها. قال إذن خذ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا كذا، حدثنا فلان. وبدأ التلميذ يكتب في اللوح وهو يعلم أنه إذا وصل إلى ذاك المكان سوف تفعل به الأفاعيل. وهو راجع في الطريق قال الآن خلاص، قال اكتفيت؟ قال اكتفيت. قال هيا نرجع. ورجع في الطريق وكان صاحبه في الطريق فقال له خذ هذه الألواح لأنني أعلم أننا إذا وصلنا سوف يحصل ما يحصل. فلما وصل قال وصلنا؟ قال وصلنا. قال يا ناس امسكوا بفلان فإنه قد أخذ عني أحاديث قد وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له التلميذ ليس مثلك يفعل هذا، أنت ما تضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما حكيته من الأحاديث هو صحيح. فقال هذا الشيخ ما وسعه إلا أن يسكت ويقر بما حصل أو في هذا المجلس. فهذا الإمام الجبل. وأختم بالقصة الأخيرة الصغيرة، أنه من شدة يعني بخله للحديث قلت من باب التربية للتلامذة، جاءه رجل قال يا شيخنا أعطني حديث قبل أن أسافر أذكرك به. قال تذكر أنك أتيتني ولم أعطيك شيئا، يكفي في ذلك أنك تتذكرني بذاك الحديث. وجاء آخر قال يا إمام أعطني حديث. قال له ليس لك إلا أن تختار إما السند أو المتن. فجلس التلميذ محتار، قال إن قلت السند ما استفدت شيء، أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن قلت المتن أخشى في السند ما فيه. فقال له أعطني المتن فمثلك لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه المتن من باب التربية والتعليم، التربية والتعليم التي قد أضاعها، ووجد التعليم وضاعت التربية. لهذا لا بد من التصفية والتربية، لا بد من التربية على أخلاق السلف، وأن نتأدب بآداب طلب العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. النخعي، أحسن. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في سؤال؟ خلاص تعبنا من كلام، احنا قاعدين نتكلم عن الأعمش ما سألوا. انت الظاهر ستجلس الساعة 11 كما قلت. لا سنذهب خلاص. في سؤال؟ وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أحببت أن أتكلم على أمر، وهو أو هذه الجلسة، وهي التفرق. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سفر قد جلسوا كل منهم على حدة كما يقال، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، وإن كان هذا تفرق بالأبدان لكن يؤثر في القلوب، لأن الظاهر يؤثر على الداخل أو يؤثر على القلب كما قال العلماء. قال الصحابي وهو راوي الحديث، وهذه القصة كانت في سفر، قال: ثم بعد ذلك لو جلسنا على بساط لوسعنا، لو جلسنا على بساط لوسعنا من شدة الاقتراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، ما لي أراكم متفرقين. فهذه الفرقة في الجلوس لا تنبغي لطالب علم يجلس في مجلس علم، بل في كل مجلس يحاول الإنسان أن يتقارب، لأن التقارب بالظاهر كما قلنا يؤثر على الباطن، هذا من باب التذكير. أما بخصوص كتابنا هذا فقد وصلنا إلى المسح على الخفين، وتكلمنا وصلنا إلى المسح على الجوربين، محل المسح ما أخذنا، لا انتهينا منه هذا. هنا وصلنا إلى قوله المسح على الجوربين والنعلين، وبينا محل المسح وبينا صفة المسح، وأن ظاهر الخف هو الذي يمسح، كما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف. ولهذا كان الرأي في مقابل النص مردود، كان الرأي في مقابل النص مردود لا شك في ذلك، لأنه لا يقدم قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنظرون هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن أقوالهم. ثم قال المصنف:
المسح على الجوربين والنعلين.
هنا صدر المصنف رحمه الله تعالى المسح على الجوربين والنعلين، وكثير من الناس يظن أن المسح إنما يكون على الخف فقط، ولا يعلم أن المسح كذلك يكون على الجوربين وكذلك يجوز على النعلين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين هذه المسألة إن شاء الله. قال:
كما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لحديث المغيرة بن شعبة
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين،
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، واضح؟ أما مسألة ما لا ينصرف فإنه إذا أضيف أو أدخل عليه الألف واللام فإنه يصرف، كما قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف، واضح؟ هذا من باب الفائدة. فهنا الشاهد منه قال ماذا؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هذا هو الشاهد، مسح على الجوربين ومسح على النعلين، إذن يجوز المسح على النعلين وكذلك يجوز المسح على الجوربين، كما أنه يجوز المسح على الخفين. والمسح هو هو، كما قلنا في صفة المسح على الخفين هو كذلك على الجوربين هو كذلك على النعلين، واضح؟
وعن عبيد بن جميل قال: رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها،
هذا هو الشاهد. والنعال السبتية هي التي المسبوتة وعليها شعر، وقيل غير ذلك في هذه النعال، ولكن هذه ستأتي إن شاء الله في مسألة الجنائز، وربما ذكرناها أو أنها ستأتي في أنه لا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يلبس النعلين السبتيتين
أو أي نعلين ويدخل المقابر، بل ينبغي عليه إذا دخل المقابر بالنعلين أن يخلع النعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع. قال العلماء: هذا من باب احترام الموتى، كما أنه لا يجوز الجلوس على الموتى، كذلك من باب احترام الموتى أن يخلع المرء نعله ويدخل حافي القدم. واضح؟ هذا من باب احترام الموتى، كما أنه لا يجوز الجلوس على القبور كذلك هنا. وإن كانت هذه المسألة إن شاء الله سنفصل فيها في أحكام الجنائز. والشاهد قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يلبس ماذا؟ النعال، فلهذا أنا لبست النعال الستيتين. قال: ويتوضأ فيها ويمسح عليها. هذا هو الشاهد، ويمسح عليها، إذن يجوز المسح على النعلين. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على نعليه وقدميه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على نعليه وقدميه، والحديث في صحيح أبي داود رقم 45 و100. قال أبو داود وهو صاحب السنن، قال: ومسح على الجوربين علي ابن أبي طالب وأبو مسعود والبراء ابن عازب وأنس ابن مالك وأبو أمامة وسهل ابن سعد وعمر ابن حريث. قال الشيخ ناصر رحمه الله: صحيح عن أبي مسعود والبراء، صحيح عن أبي مسعود والبراء وأنس، يعني صح المسح على النعلين عن هؤلاء الصحابة. وحسن، أي وحسن، أي أن هذا الحديث أو هذا الأثر حسن عن من؟ قال: عن أبي أمامة، عن أبي أمامة، كما في صحيح أبي داود رقم 44 و100. إذن نأخذ من هذا أنه يجوز المسح على الجوربين ويجوز المسح على النعلين ويجوز المسح على الخفين، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء مسح على الجوربين أو مسح على النعلين أو مسح على الخفين كل ذلك جائز. عبد الله الصحابي الجليل، أبو مسعود ربما أحد من الصحابة، هو أبو مسعود هنا ليس ابن مسعود، أي غير الصحابة. أنتم عندكم إيش كتبتوا؟ ابن مسعود، أبو مسعود أحد الصحابة، تراجع ترجمته. واضح؟ إذن ثبت هذا عن أبي مسعود، ممكن هو. واضح؟ اقرأ.
يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة.
انتبه الآن، هذه المسألة دقيقة وأريد الانتباه، لا أشد الانتباه، أريد أن تنتبهوا أشد الانتباه، لأن هنا المسائل دقيقة، متى يبطل المسح ومتى لا يبطل، وكيف نقول هنا المسح بطل أو لم يبطل. واضح؟ قال: يبطل المسح بأحد هذه الثلاث. إذن هناك ثلاثة أمور يبطل بها المسح، ما هي؟ قال:
أولا انقضاء المدة، لأن المسح مؤقت كما علمنا.
واضح؟ الأول انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة بطل المسح، وما أقول بطل الوضوء أو انتقض الوضوء، فرقوا، بطل المسح. ما معنى بطل المسح؟ أي أنه لا يجوز لك أن تمسح بعد انتهاء المدة حتى تعيد الوضوء. إلى هنا واضح؟ انقضاء المدة لا تعني بطلان الوضوء، تعني أنه لا يجوز لك أن تمسح إلا بعد أن تعيد الوضوء. إلى هنا واضح؟ واضح؟
فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة.
واضح؟ ولا أو فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة، لا يجوز لك أن تزيد على المدة المقررة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، والتوقيت شرع وقيد، لا يجوز للمرء أن يتعدى، كما أن للصلاة أوقات أو أن للصلاة وقت يدخل بها ويخرج، كذلك المسح يدخل بوقت ويخرج بوقت. فلو أن الإنسان صلى بعد الوقت، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة ليست بصحيحة لأنه قد أخرجها من غير عذر. كذلك لو مسح بعد الوقت نقول له أن هذا المسح باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وإلا أصبح هذا التوقيت عبث، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يقول أو يتكلم شيء عبث. واضح؟ وقلت لكم هنا أنه ليس معنى انقضاء المدة ينقضي الوضوء أو يبطل الوضوء، لا، واضح؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه لا يجوز المسح، لكن لا يجوز للإنسان أن يمسح مرة أخرى إذا انتقض الوضوء، وسأبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. الآن هذا الرجل مسح يوم وليلة، مسح اليوم الظهر ثم اليوم الثاني الظهر، انتهى المسح. إلى هنا واضح؟ دخل وقت العصر وهو ما زال على وضوئه، هل نقول لا يجوز لك أن تصلي العصر؟ لا، نقول يجوز لك أن تصلي العصر. قال أريد أن أمسح، نقول لا، ليس لك أن تمسح الآن لأن المدة قد انقضت وانتهت، فلا يجوز لك أن تمسح. أما الوضوء فهو باق على أصله، فهو باق على أصله. واضح؟ إذن ليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، إنما من نواقض إعادة المسح انتهاء مدة المسح. واضح الفرق؟ وإلى عدم نقض الوضوء بانقضاء مدة المسح ذهب الحسن البصري، وهو قول الجمهور، وهو قول جمهور العلماء، أنه إذا انقضت مدة المسح ليس يعني هذا أن الوضوء قد انتقض، لا، لا يجوز لك أن تمسح مرة أخرى. أما أنه يجوز لك أن تصلي صلاة وصلاتين وثلاث حتى تأتي بناقض من نواقض الوضوء، وقد بينا لكم نواقض الوضوء، وقلنا أن هذا هو مذهب الحسن البصري والجمهور، وكذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات في المجلد الأول في 9، أي في الصفحة 9. اقرأ.
ثانيا الجنابة.
إذن انتبه، أيضا من ما يبطل المسح الجنابة، الجنابة مما يبطل المسح. ما الدليل على ذلك؟ قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة.
ألا ننزع خفافنا، واضح؟ صححوا، هنا عندكم خطأ، 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الجنابة، قال لا تنزعوا هذه الخفاف، أنتم تبقوا على هذا المسح وتستمروا في هذا المسح ما دام مدة المسح باقية، لكن إذا وقع الرجل في جنابة وجب عليه أن ينزع الخف ويغتسل غسل الجنابة، لأنه لا يجوز له أن يقول أغتسل وأمسح على الخفين. نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من جنابة، يعني إلا من جنابة فإنه لا يجوز لك أن تمسح. واضح؟ لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراء ألا ننزع خفافنا إلى آخر الحديث، إلا من جنابة فأمرنا أن ننزع الخفاف، فإذا نزعنا الخفاف وجب علينا الغسل، إذن ذهب المسح. واضح؟ إذن هذا من نواقض المسح. قال لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن من الغائط والبول والنوم لا، استمر في هذا المسح فإنه ليس بناقض للمسح، فإنه ليس بناقض للمسح. إلى هنا واضح؟ واضح؟
ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لمسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين.
انتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة هي التي يقع فيها إشكال عند كثير من الناس. قال نزع الممسوح، ما هو الممسوح؟ الخف مثلا، نمسك الآن الخف. قال من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين، لم يكن أدخل رجليه طاهرتين، من لم يكن كتب فليكتب هذا. وهذا مقيد إذا كان مسح عليهما. انتبه الآن، هذا مقيد إذا كان مسح عليهما، أي أنه أحدث ثم مسح ثم خلع خفيه. انتبهوا الآن، رجل توضأ في صلاة أو عند صلاة الظهر أو قبل الظهر ولبس الخفين، ثم عند صلاة الظهر أحدث. واضح؟ انتبه، أحدث، انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ انتقض. واضح؟ انتقض الوضوء. ثم عند صلاة الظهر توضأ وضوء كامل ومسح على خفيه، هذا الرجل الآن هو على طهارة، لكن من ماذا؟ من مسح، ليس من وضوء. إلى هنا واضح؟ واضح؟ جاء في صلاة العصر وهو ما زال يلبس الخفين، دخل وقت العصر، توضأ ومسح على خفيه، يجوز له أن يصلي؟ أقول نعم يجوز له أن يصلي. ثم قبل صلاة المغرب نزع الخفين. واضح؟ نزع الخفين. الآن انتبهوا للإشكال، ثم لبس الخفين مرة أخرى، هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ لا يجوز. أحسنتم، هنا لا يجوز له أن يمسح على خفيه. لماذا؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي مغسولتين. وهل هذه القدم هنا غسلت؟ لا، لم تغسل، وإنما مسحت، أي مسح البدل عنها وهو الخف. إلى هنا واضح؟ واضح المسألة؟ قلنا ثم خلع خفيه. أما إذا توضأ، انتبهوا الآن للصورة هذه، اكتبوا، أما إذا توضأ ولبس خفيه ولم يحدث، واضح؟ ولم يحدث، وتوضأ ومسح، واضح؟ وخلع ثم لبس، واضح؟ يجوز له أن يمسح، يجوز له أن يمسح، لأن القدم باقية على أصلها وهي الغسل. صورة ثانية، انتبهوا، رجل نفس الصورة، ايش في اللي يغسل؟ رجل أتى في وقت صلاة الظهر وقد توضأ قبل ذلك ومسح، وتوضأ قبل ذلك عند صلاة الظهر مسح على خفيه، هو لبسه على طهارة وضوء، ثم عند صلاة الظهر توضأ ومسح على خفيه. انتبه، صلى الظهر، جاء إلى وقت العصر لم يحدث ولم يمسح، خلع الخفين، ثم لبس الخفين مرة أخرى، هل يجوز له أن يمسح؟ يجوز له أن يمسح. لماذا؟ لأن القدم ما زالت مغسولة، لم يحدث الرجل، عرفتم؟ الرجل ما زال على الوضوء الأصلي سواء نزع أو لم ينزع، إنما البحث لو أحدث ثم مسح هنا تغير الحكم، هنا لم يدخلها مغسولتين إنما أدخلها ممسوحتين، أي ممسوح الخفين. لا، البحث مسند في الوطأ، البحث الوطأ ما ينقض الوضوء ولا ينقض المسح ولا وليس له دخل في البحث، إنما البحث، أنا لهذا قلت أريد تركيز في هذه المسألة، كثير من الناس يسأل في هذه المسألة يقول ما أستطيع أضبط هذه المسائل. لا، إذا ضبط هذه المسائل عرف المسح. واضح إلى هنا؟ واضح. رجل توضأ قبل صلاة الظهر، صلى الضحى، ثم دخل وقت الظهر وقد لبس الخفين على وضوء، ثم جاء وقت الظهر لم يحدث، الرجل ما زال على وضوء، قال أريد أن أعيد الوضوء تجديد فقط، ومسح على خفين، ثم دخل وقت العصر، قبل وقت العصر قال أريد أن أهوي القدم، ثم قبل صلاة العصر رجع ولبس الخفين، هل يجوز له المسح؟ نقول نعم، لأنه ما زال على وضوء. وهل يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ يصدق عليه، لأنه قد أدخلهما مغسولتين. واضح إلى هنا؟ واضح. قلنا ومما يدلك على ذلك ما ذكرناه من أنه لا يجوز لمن خلع الخف أن يمسح عليه مرة أخرى، ما الذي يدلك على ذلك؟ يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ما معنى طاهرتين؟ يعني مغسولتين. هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ وإلا لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين معنى، ما أصبح لها معنى، لأن ذاك الصحابي هوى إلى أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو كان المسح يجوز بعد أن انتقض الوضوء ومسح لم يكن لمعنى طاهرتين معنى. واضح؟ فلهذا صارت هذه المسألة بالتفصيل الذي قد بيناه لكم. واضح؟ ولأننا قلنا أنه يشترط، واضح، قلنا إنه يشترط للمسح أن يلبس الخفين على وضوء، أليس هذا من شروط المسح؟ واضح؟ فهذا الذي خلع الخفين وهو على غير وضوء كيف نقول له يجوز لك أن تمسح وهو لم يأتي بالشرط وهو الوضوء؟ واضح؟ لابد أن يأتي بالوضوء كما سبق. وكذلك يؤيده ويشير إليه ظاهر حديث صفوان حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا من ماذا؟ إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، أن لا ننزع. واضح؟ أما إذا نزعت فأنت أوقعت نفسك في إعادة الوضوء والمسح. واضح الحديث؟ حديث صفوان قال كان يأمرنا أن لا ننزع، انتبه لا تنزع الخوف، نزعت الخوف أنت أوديت بنفسك في إعادة الوضوء ثم لك أن تمسح. هذا يؤيد لأنه لو نزع أي إذا ما في حدث انتهت المسألة. قلنا نحن يجوز أن يهوي إلا إذا أحدث ومسح أي بغير حدث. قلنا هذا قلنا إذا جاء وقت العصر ثم خلع الخفين يهوي قدمه ثم لبس يجوز له أن يمسح، لكن إذا أحدث ومسح لا، لأنه لم يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إلى هنا واضح؟ لأن هذه من المسائل التي تحتاج إلى دقة، نسأل الله أن تكون واضحة. واضحة من وضوح الشمس. أكمل.
فائدة: انقضاء المدن ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده.
واضح يبطلان المسح وحده، فلا
يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يغتسل ثم يمس، لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلي به ما شاء حتى يحدث.
واضح، وهذا قد بيناه لكم. وأذكر في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم جاء إلى المسجد وخلع النعليه ثم صلى إماما بالناس، فهذا فيه دليل على أنه إذا خلع الممسوح لا يعني ذلك أنه انتقض الوضوء. واضح إلى هنا؟
فائدة: من لبس الجوربين على طهارة ثم مسح عليهما.
انتبهوا الآن، هذه فائدة دقيقة، وهي قال من لبس جوربين على طهارة أي على وضوء ثم
مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل.
واضح؟ قال من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما أي على الجوربين ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل. هذا سنبينه إن شاء الله.
لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
واضح القلب؟ المسألة الأولى: رجل لبس جوربين، لبس الجورب الأول ومسح عليه، أو لبس الجورب الأول والثاني ثم مسح على الأعلى ثم خلع هذا الأعلى، هل يجوز له أن يمسح على الأسفل؟ نعم، لأنه ما زال يصدق عليه أدخلهما طاهرتين على وضوء وهو جورب. واضح إلى هنا؟ اقلب الآن: رجل لبس جورب واحد ثم مسح عليه ثم لبس فوقه كما قال جوربا آخر لم يمسح عليه، لماذا؟ كما بينت لكم، هل هذا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين؟ لا، لأنه قد مسح على الجورب ثم أتى بجورب فوقه، فهذه القدم ممسوحة وليست مغسولة على التفصيل الذي سبق بيانه في بداية المسح. واضح؟ وهذا قال به، قال هكذا أخبرني العلامة الألباني. واضح؟ يعني قال بهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شريط رقم 35 و100. اقرأ.
الغسل.
جيد، أحسن.
موجبات: أولا خروج المني في اليقظة.
كلكم يعلم ما معنى الغسل، والغسل في اللغة هو إفاضة الماء على جميع البدن. واضح؟ هو أن يمس الماء جميع البدن من الرأس إلى أسفل القدم، هذا هو الغسل. ولكن قد تكلمنا على مسألة، أو سنتكلم إن شاء الله على صفة الغسل المستحبة. واضح؟ أما الإجزاء فهو أن يلقي الماء على بدنه فإنه يصبح مغتسل مع النية. فلو أن رجل قد عبر نهر كما يضرب بذلك الفقهاء ويمثل، عبر نهر وانغمس فيه وهو على جنابه ونوى في قلبه أنه يغتسل في هذا الانغماس غسل الجنابة ثم خرج من الجهة الثانية، قالوا قد اغتسل وطهر من هذه الجنابة. لماذا؟ لأنه قد نوى وقد انغمس في هذا الماء بأكمله. أما إذا دخل وهو على جنابه ولم ينوي ثم خرج من الجهة الثانية، بل لو مات غريق ثم أخرجوه ما يصدق عليه أنه ماذا؟ اغتسل من الجنابة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهنا النية غير موجودة. موجباته، أي أنه للغسل موجبات، احفظ سؤال، أي أنه للغسل موجبات، لا بد تحفظ الموجبات وكذلك ما هي المستحبات. قال
أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم،
انتبه،
لقوله صلى الله عليه وسلم
خروج المني، قال في اليقظة أو في النوم. المني قد يخرج في اليقظة، ولكن إذا خرج لأمر آخر سنبينه إن شاء الله لمرض فهذا ليس عليه غسل. المني إذا خرج إنما يخرج بتدفق وبشهوة، هذا الذي فيه الغسل. كذلك في النوم، وهو أن يرى النائم في المنام أنه مثلا يجامع زوجته، فهذا فيه تفصيل وسنبينه إن شاء الله، هل مجرد الرؤية توجب الغسل أم أنه لا بد من أن يرى الماء؟ واضح؟ اقرأ.
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء.
واضح؟ إنما الماء من الماء، إنما الماء، الماء الأول وهو الغسل، من الماء أي من ماء المني. واضح؟ إنما الماء من الماء، وهذا حصر، أي أن الماء أو ماء الغسل يكون في الجنابة من ماذا؟ من خروج المني. واضح؟ وهذا يؤيد ما قلنا في مسألة الاحتلام، وهي ستأتي إن شاء الله إذا لم ير الماء فسنبين هذا، إنما الماء من الماء، وسنبين أيضا كلام العلماء في أنه منسوخ أو ليس بمنسوخ أو ما جاء في التفصيل، ما جاء من تفصيل في هذه المسألة. وعن
أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
واضح؟ أم سلمة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. واضح؟ إن الله